أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الحديث حول موضوع التسبيح، وقلنا هذا موضوع التسبيح يعني فرع من فروع موضوع أكبر، وهو معاني الصلاة في القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ما ينقض التسبيح، تكلمنا عن حاجة سميناها نقض التسبيح، وملخص نقض التسبيح فأنه يعني ينقض التسبيح في شيئين أو في معنيين جوهريين، وهو نقول النفي والإثبات. يعني التسبيح أساسا يدور في مدار هذا التعريف، بأنه نفي وإثبات، نفي عن غير الله أي شيء من الكمالات، والإقرار بالكمال لله عز وجل. فلو نسبنا أي جزئية من جزئيات الكمالات إلى غير الله، نكون كده نقضنا التسبيح حتى لو لم نتحدث بشكل مباشر عن الله عز وجل. أخذنا أمثلة ثلاث. أخذنا النقض الصريح كان في الآية التي تتعلق باتخاذ الولد، هذا نقض صريح ويدخل صاحبه في الشرك. وتكلمنا عن النقض الخفي، النقض الخفي اللي موجود في، أخذنا مثال خلافة الإنسان في الأرض وحديث الملائكة، وتحدثنا أيضا عن قصة أصحاب الجنة. الآن إحنا نكمل هذا الحديث، نبغى نعرف معنى التسبيح أكثر، أو كيف نعيد هذا الحق المسلوب. إذا قلنا إن إحنا من خلال نقض التسبيح إحنا أنقصنا من حق الله، كيف نعيد هذا الحق لله عز وجل، وكيف يكون التسبيح بشكله الصحيح؟ ندخل في جانب فقط من الجوانب، بنتكلم عن التسبيح بالمعنى. لابد إن إحنا نفهم التسبيح ومعنى التسبيح بشكل أشمل، لأنه مو مقتصر على اللفظ اللي احنا نتلفظه، لابد هذا اللفظ يكون مشبع بالمعاني. وخلينا نبدأ زي ما احنا عرفنا الآن أن التسبيح هو نفي وإثبات، خلينا نشوف انسجام هذا المعنى مع أشياء احنا نعرفها ونلمسها. احنا لما نبغى نثبت الألوهية إلى الله عز وجل، ما نقول الإله هو الله، ولكن نقول لا إله إلا الله. إذا نبدأ بالنفي وبعد ذلك ننطلق إلى الإثبات، وكذلك قيس عليها. التسبيح يدور في هذا المدار، قيس عليها بقية الأشياء. نقول لا علم إلا لله، ننفي أن يكون لأحد العلم ونحصر ذلك في الله. لا نقول العلم كله عند الله فقط، يجب أن ننفي أولا. وكذلك عندما ندخل في المشيئة، نقول لا مشيئة إلا لله. وعندما ندخل في الإيمان، الإيمان مبني على أساسين مو على أساس واحد، الكفر بالطاغوت أولا ثم الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من النفي، وكأن النفي شيء أساسي، حجر أساس، بأنه لا ينفع أن نثبت شيء لله وننسى أن ننفيه عن غيره. الأمثلة اللي احنا أخذناها السابقة، هذه اللي كان في الحلقة السابقة، نبغى ندخل فيها ناخذ معانيها، نشوف كيف نعيد المعنى، كيف نستلهم معنى التسبيح منها، عشان نعبي أنفسنا بمعاني التسبيح، عشان إذا جينا نتلفظ بالتسبيح يكون هذا التسبيح مملوء بهذا المعنى، مو مجرد لفظ، لابد لفظ يسبقه المعنى. الأمثلة اللي احنا أخذناها سابقا، ممكن احنا نقول أنها جاءت على مبدأ الاستدراك. كيف يعني عن الاستدراك؟ يعني الإنسان غفل، نسى، فوقع في شيء من نقض التسبيح، فاستدرك، وعندما استدرك سبح الله، فصار التسبيح إله نوع من معنى الاستغفار، كأن تسبيح استغفاري. بنستعرض هذه الأشياء الآن، نشوفها مرة ثانية، نفس الآيات هذه راح نستعرضها مرة ثانية ونشوف أنها كأنها شيء من الاستدراك على شيء، على خطأ وقع. ولكن هل هذا هو مجمل التسبيح؟ لا، التسبيح أوسع من كده. التسبيح ممكن يكون استدراك، ولكن الأصل في أنه دائم مثل ما احنا تكلمنا. وديمومة التسبيح تعني أن الإنسان يستشعر معاني التسبيح على الدوام، يعني يجي المعنى اللي فيه التسبيح الإقراري، التسبيح اللي الاستباقي، بمعنى الإنسان قبل أن يقع في الخطأ يذكر نفسه بأن لا ينسى قدره أمام قدر الله، لا ينسى هذا القدر. فإذا احنا أمام هذا العنوان، التسبيح بالمعنى. وأول ما نبدأ في النماذج الثلاثة نستعرضها على السريع مرة ثانية. أخذنا الآية الأولى اللي هي آية اتخاذ الولد. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلينا نشوف حاجة مهمة هنا، إن اللي عطوا إلى عيسى هذا المقدار، مجدوا عيسى، رفعوا عيسى، هم ما تحدثوا عن الله. خلينا نلتفت إلى هذه النقطة جيدا، لم يتحدثوا بنقيصة عن الله، وتصوروا أنهم عندما يمجدون عيسى بذاته أنهم لا ينقصون شيئا من حق الله، ولكن عندما مجدوا عيسى أدخلوه في دائرة القدس، في دائرة، في حرم لله عز وجل، ما حد يقترب من هذا الحرم. هم بهذا التمجيد نقلوا عيسى من البشرية إلى دائرة القدس، ولأن هذه دائرة القداسة محصورة لله وحده، هم بهذا الشكل أنقصوا من حق الله. فلذلك عشان إحنا نسبح الله حق التسبيح في هذا الموضع، يجب أن ننكر أن يكون لأي أحد القداسة أو لأي أحد هذا الاقتراب من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، ليس له ولي، ليس له نسب، هو غير محتاج، هو الغني. وكذلك طبعا الآية تؤكد على مبادئ منها، أنه الإنسان لا يؤمن بعقيدة مثل هذه إلا بسلطان من عند الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى، الموضع الأول اللي احنا درسناه، شفنا فيه معنى. هذا المعنى لازم يكون حاضر، لابد تسبيحنا قبل أن يبدأ بالتلفظ يكون ممتلئ بمعنى القداسة الكاملة لله التي لا يشاركه فيها أحد. طبعا قلنا الآية الأولى كانت في نقض التسبيح الواضح الصريح، هنا قلنا في نقض خفي. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا أيضا في معنى، والمعنى متعلق بالتسبيح في مواضع الحياة، في معترك الحياة لابد أن نستشعر حكمة الله العالية المتعالية اللي ما حد يوصل إليها، في قرارات ربانية تجري في الحياة. زي ما الملائكة كانت عندهم هذه الحساسية العالية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، احنا لازم نتعلم هذا الموقف، تكون عندنا حساسية عالية، نستشعر كلماتنا ألفاظنا وين رايحة بالضبط، وش هي معانيها. ففي القرارات الربانية اللي الله سبحانه وتعالى يحكمها في الحياة لابد نعترف بنقصنا، عدم إدراكنا إلى الحكمة الكاملة، فلا نتحدث وكأننا نعلم الغيب. إذا تحدثنا بشيء من هذا القبيل لابد أن نتذكر أن احنا من المسبحين، ويجب أن لا ننقض التسبيح، لابد أن احنا نستشعر هذا المعنى عشان يكون إلى تسبيحنا، اللفظ حق التسبيح يكون إلى معنى حقيقي في هذا الشعور. إذن هذه الحساسية اللي احنا أخذناها من هنا في ألفاظنا، في عباراتنا، في تصورنا إلى مجريات الأمور أو قرارات اللي الله سبحانه وتعالى يقضيها في الحياة. المثال الثالث كان في أصحاب الجنة. الآية تقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هؤلاء لم يقعوا في هذه المشكلة إلا لما شعروا بالقوة بالقدرة. هذه القدرة أغرتهم وأوقعتهم في الخطأ، أوقعتهم في عدم تنفيذ أمر رباني واضح وهو الإنفاق على المساكين. تجرأوا على هذا الأمر. واضح طبعا من وصية أو نصيحة أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كأننا صحهم من قبل، تذكروا قدرة الله، لا تفرطوا لا تغالوا لا تبتعدوا عن أمر الله، كأن قال لهم هذه الكلمات اللي تعني التسبيح. إذن هذه معاني التسبيح موجودة في النصيحة اللي نصحها إياهم هذا الأخ أو الأوسط حقهم. فإذن المعاني هنا موجودة في تذكر قدر الإنسان أنه غير قادر فعلاً على أن يحافظ على شيء من ممتلكاته، وهذا الإحساس إذا تغير تصرفات الإنسان وسلوكياته تتغير أيضا. إذن هذه الأمثلة اللي احنا مرينا عليها الآن استعرضناها، كان التسبيح فيها بمقام الاستغفار، سبحانك زي ما قالوا هنا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين، كأن نقصنا التسبيح فنعيد التسبيح ونستغفرك إن إحنا وقعنا في هذا الخطأ. التسبيح كان استدراكي، وإحنا نبغى نقول إن هذا الاستدراك ليس كل التسبيح، لا، التسبيح دائم. التسبيح دائم بمعنى أنه استباقي قبل أن يقع الإنسان في الخطأ، الإنسان قاعد يذكر نفسه، وكأن هذا التذكير اللي يكون باللسان هذا هو معناه، إن الإنسان دائما خلي ذاكر بلسانه عشان لا ينسى فيقع في الخطأ، لا يغفل فيقع في نقض التسبيح. التسبيح الدائم لها أمثلة كثيرة، بناخذ مثالين في آيتين نركز عليهم نفهم من خلالهم كيف أن التسبيح دائم. ناخذ نماذج عالية إلى إيمان عالي، كيف أن معنى التسبيح حاضر، معنى التسبيح موجود في عقل هذا الإنسان، ولذلك إجاباته كلماته تنطق بالتسبيح. إجاباته ليست جافة لا معنى لها، لا، تنطق بالتسبيح. ثم ننتقل إلى مثال آخر كيف الله سبحانه وتعالى يأكد علينا في مواقف الحياة لا تنسى نفسك. ناخذ المثال الأول في نبي الله عيسى والمحادثة اللي الله سبحانه وتعالى ينقلها إلينا من يوم القيامة، محادثة فيها تسبيح، وردود نبي الله عيسى فيها دروس بالنسبة إلينا، وخصوصا في موضوع التسبيح بالمعنى، لأن قد نسبح الله بمعنى التسبيح وليس باللفظ. الآية تقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. طبعا الآيات هذه أو هذه الآية والآيات اللي بعدها تتحدث عن هؤلاء اللي احنا تحدثنا عنهم سابقا اللي اتخذوا عقيدة الولد وانحرفوا عن هذا الدين. طبعا لما سئلوا يوم القيامة أو لما راح يسألوا يوم القيامة ليش أنتم اتخذتوا عيسى ولد، راح يجاوبوا أنه هو اللي قال لنا، هو اللي أعطانا هذه التعليمات. طيب، فالله سبحانه وتعالى يستحضر الآن عيسى في مساءلة ربانية يوقعها ما بين عيسى وما بين هؤلاء أمام الناس أمام الملأ، هذا هو عيسى والآن نسأله السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ هل هذا الكلام صدر منك؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أول كلمة، أول رد، ما قال لا، الإجابة لا هذه كافية، ولكن فحوى السؤال والموقع له فيه، أول كلمة تقتضي أن يقول سبحانك، أن يبعد عن الله عز وجل أي نقص تم في هذا الموضوع أو في هذه المسائلة. خلينا نلاحظ هنا كيف نبي الله عيسى هذا النموذج الإيماني مستحضر إلى معاني التسبيح في هذه الآية. ممكن تكون الإجابة حق الإنسان العادي لا أنا ما قلت هذا الكلام وأنا بريء من هذا وينتهي الموضوع، ولا اكتفى بهذه الكلمة بل عبر بمعاني التسبيح اللي تعني أنه ذاكر على الدوام لقدر الله عز وجل ولا ينسى هذا القدر ولا ينسى قدر نفسه أمام الله. هذه المعادلة المهمة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى واللي احنا شفناها في الصلاة وراح نأكد عليها فيما بعد. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. خل ركز شوية كده، ما ليس لي بحق، ما لي حق أنا؟ إذن في التسبيح في حقوق لازم نفهمها، في حق كامل لله، والإنسان المفروض ما يتجاوز حده ويدخل ويأخذ شيء من حقوق الله. في قدس، في دائرة حرم لله عز وجل ما حد يقترب منها، فكيف الجماعة ديلا اتجاوزوا حدودهم معاك وقالوا هذا الكلام؟ هو ما في هذا الموقف بالإمكان الإنسان أن يضع اللائمة على أولئك، ولكنه مجد الله قدس الله. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، مو من حقي إن أنا أقول هذا الكلام. إن كنت قلته، الكلام اللي بعد هذا كله تسبيح الآن، إن كنت قلته فقد علمته، أنت تعلم كل شيء. فحتى في مساءلة الله إلا الله سبحانه وتعالى يطرحها أمام الناس يقول له لا أنت تعلم كل شيء كيف تسألني؟ بس كأن في شيء خفي هنا نبغى نحاول نوصل إليه. يعني عيسى لما يقول هذه الكلمة يبغى يعطي الإجابة اللي يبين فيها كيف الجماعة ديلا نقضوا التسبيح. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الجماعة اللي موجودين لما الله سألهم من اللي خلاكم تسووا هذه العقيدة ومن اللي خلاكم تدخلوا في هذا الموضوع، قالوا عيسى. هنا الله سبحانه وتعالى يبغى يبين كيف نقض التسبيح، كأني لا أعلم قولكم هذا يعني أني لا أعلم أن عيسى قال أو لم يقل، وهذا يبين عقيدة الشرك والوقوع في الشرك. لذلك الله في بعض المواضع يقول: أتعلمون الله بدينكم؟ كيف تعلم أشياء في الدين أنا ما أعلمها، بمعنى أنا لم أقلها، وكأنكم تعلمون الله، وكأنكم تقولون هذا نساه الله فنحن نقوله. هنا حساسية التسبيح، ولذلك عيسى ينطق بالمعاني التي تعبر عن حقيقة التسبيح لله سبحانه وتعالى: ليس لي بحق، تكملة الكلام أيضا وتتمت هذا البيان، بيان التسبيح في الآيات اللي بعدها، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يحاصر الآن نبي الله عيسى عليه السلام، يحاصر نفسه في المسؤولية المناطة إليه، وأني لا يمكن أن أتجاوز هذه الدائرة، لا يمكن أن أتجاوز مبدأ العبودية، أني عبد مأمور، أؤمر بشيء فأنفذ هذا الأمر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنت لا تعلم كل شيء، أنا كنت أشاهد أعلم الأشياء في محيط معرفتي لما كنت موجود معاهم في الحياة. بعدين يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لا يمكن أن أعلم ما يفعل بعد أن توفيتني، وأنت الذي تعلم كل شيء. كل هذا الكلام يدور في مدار تسبيح الله، معرفة الله. بعدين نبي الله عيسى في الآية الأخيرة كأنه يسترحم الله وليس له القرار النهائي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مو مثل ما يقولهم إن أنا إلي قرار، أنا ما لي قرار نهائي، القرار النهائي عندك أنت سبحانك وتعاليت. إذن النص اللي أمامنا، النص القرآني أو الحديث القرآني، مشبع بالتسبيح، مشبع بمعاني التسبيح كلها، إرجاع الأمور لله سبحانه وتعالى كلها، إنكار ونفي للذات. هذه المدارين اللي احنا أسسناهم أو اللي فهمناهم كتأسيس في فهم التسبيح، إنكار تام للذات وإقرار كامل لهذا الإله. هذه للمدارين، نلاحظ هذا المعنى موجود هنا. وإذا يصير أي خلل في هذه الميزانية وهذه الوزنية في إنكار الذات أو إثبات الحق الكامل لله، يبدأ الخطأ. من خلال هذا المشهد أو من خلال هذه الآيات نفهم معاني التسبيح، وأن التسبيح ليس مجرد لفظ، هذا اللي نبغى نوصل إليه، ليس مجرد لفظ، ليست مجرد ألفاظ أو لقلقة باللسان، وإنما معاني عميقة يختزنها الإنسان في عقيدته وفي قلبه. ناخذ المثال الأخير، وهو المثال في سورة الزخرف الآيتين 12 و14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في البداية الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمة الأنعام، أن هذه الأنعام مخلوقة والله سبحانه وتعالى سخرها. بعدين يقول لتستووا على ظهوره، على ظهور هذه الأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم. لا تنسى، لا تنسى نعمة الله سبحانه وتعالى. النعمة في وش هنا؟ الأنعام نعم كثيرة، وهنا الله سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمة من هذه النعم. هذه النعمة في هذه الآية الاستواء على ظهور الدواب. هذا الاستواء لم يكن لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لك هذه الدابة. فلا تغتر، لا تتصور أن هذا الاستواء وهذا التمكين وهذه السيطرة جاءت بقوة منك أو بذكاء منك أو بأي قدرة من قدراتك. هذا تسخير من عند الله بما يتلائم مع الوظيفة التي قبلت بها يوما من الأيام أن تكون خليفة لله. فلا تغتر، لا تتصور بأن هذا التسخير من أحد ملكاتك أو إمكانياتك الخاصة. لا تتعامل مع هذا التمكين وهذا التسخير على أنه شيء بديهي ومن حقوقك الطبيعية. لا، هذا تذكير. شوف، هذا التذكير يقع قبل التسبيح. تذكر هذه النعمة، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى اللي مكن هذا الإنسان، مكننا في أن نكون مسيطرين ولنا القدرة على بقية المخلوقات وعلى بقية الكائنات الحية. بعد ما تتذكر هذه النعمة وش تقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، هو الذي سخر. إذن كلمة سبحان جاية عشان تنفي عن ذاتك القدرة المكنة السيطرة، ثم تنسب هذه السيطرة والقدرة إنها من عند الله وسخرت للإنسان. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عشان لا تنسى أنك راح ترجع، لأن إمكانيات الدنيا، الملكات اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها إلى الإنسان تخليه ينسى الآخرة، وهذا موجود في آيات ثانية. إذن أيضا هذه الآية تؤكد لنا أنه في مجريات الحياة لابد أن نستحضر هذا التسبيح، بمعنى نستحضر أننا لا نملك شيء، ليس لنا القدرة، ليس لنا السلطة على أي شيء، وكل ممتلكاتنا هذه من عند الله، عشان يكون للفظ التسبيح معنى. وهذا موقف من المواقف الله يعرضه إلينا عشان إحنا نطبقه في بقية المواقف. إذن ملخص حلقتنا لهذا اليوم أن لابد أن يسبق التلفظ بالتسبيح المعنى، لابد التلفظ بالتسبيح يكون معبأ بمعنى إلغاء وإنكار الذات ونسبة كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه القادر المالك لكل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين الذاكرين لهذا الحديث إن شاء الله تتم وبقية. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.